الحديث الكام رقم كام؟ 22. ماشي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. معايا. طيب اقرأ.
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم. واللي بعده.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير.
نعم. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم. ابن عمر اثنان وعمران بن حسين صحابيان، عمران وحسين. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. هذا فيه الدعوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان يدعو مع وجود الشيخ أو العالم. يعني لا نرى مثلا شيخا، مثلا لو أننا من تلاميذ الفوزان، لا نقول أي مسألة نرجع فيها الفوزان، يجوز أن يعظ بعضنا بعضا. أما في المشكلات نرجع إلى العالم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود صلوات الله وسلامه عليه، وواحد يعظ أخاه في الحياء. فإذا الوعظ والبيان والإرشاد والدلالة على الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، كذلك في عهد في وجود العلماء يدعو طلاب العلم بعضهم بعضا وأفراد المسلمين بعضهم بعضا في الحياء. الحياء معناه الاستحياء. الحياء هنا معناه الاستحياء، الاستحياء. واستحيا الرجل هذا من قوة الحياة، ولذا فرعون كان يستحيي نساءه، يعني يتركهن أحياء. فالاستحياء جاي من كلمة الأصل، من كلمة الحياة، لطف الحياة، قوة الحياة، وهكذا. الحياة الإنسان يستحيي من كل ما حرم الله ومن كل ما كره الله، يستحي منه. وهذا إذا حدث عند العبد فهو لا يأتي إلا بخير. ولذا الشخص اللي يقول لك هذا فلان هذا لا يستحي، هذه مصيبة. أو فلان يخاف ما يختشيش كما يقول المصريون، هذه كارثة. لأن الإنسان مفروض يخاف من الله ويخشاه. فالحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. ولكن لا حياء في بيان الحق، ولا حياء في تدريس العلم. معنى لا حياء يعني لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من تبليغ الحق ومن بيان العلم الشرعي، لا ينبغي أن يستحيي أبدا. فلو أن مجموعة من النساء يسألن رجلا في مسائل الطمس والحيض وغيره، يقول أستحي؟ لا، ليس له أن يستحي، ولكن عليه أن يتكلم بكلام الشرع وأن يراعي الله وأن يراقب الله تبارك وتعالى في ذلك. فالحياء منفي في مسألة تبليغ العلم الشرعي وبيان الحق. ومعنى منفي يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه الحياء من بيان الحق. ولذا الأنصار، نساء الأنصار، ما منعهن الحياء في أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أن المرأة، هل تحتلم المرأة ولا لا؟ هذه مسألة صعب أن المرأة تقولها. ولذا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، عائشة رضي الله عنها فزعت وقالت: قلت يداك، قلت يداك، قلت أن تسقب اليد. الإنسان يضرب إنسان بسهم أو بحربة أو بسيف فيخرم يده، فإذا سقبت اليد اسمها قلت. والغالب أن اليد إذا قلت شلت، الغالب أن اليد إذا قلت، قضى على الأعصاب هنا اللي بتحرك الأصابع، فإذا قلت شلت. فمعنى قلت يدك يعني شلت. ولكن هذا الدعاء اللي هو دعاء كلام العرب الذي يجري على كلام العرب ويؤخذ بخلافه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ساكلتك أمك يا معاذ، لا يقصد أدعو عليك بالموت، لا يقصد هذا، وإن كان اللفظ هو هكذا، ولكن أدعو لك بالحياة، الحياة الحقيقية. فقالت لها: قلت يداك. وقالت أم سلمة لأم سليم، فضحت النساء، أن خليت النبي صلى الله عليه وسلم يقال أمامه هذا الشيء سيبلغ العالمين أن المرأة تحتلم. وفضحت النساء. لماذا؟ لأن معنى المرأة تحتلم أنها تشتهي الرجال وتفكر في موضوع الجماع، لأن الاحتلام يأتي من هذا السبب. فقالت لها: فضحت النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا شيء موجود عند الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال. فقال إن الله لا يستحي من الحق، وقال يا أم سليمة الماء من الماء، يعني الغسل يكون إذا رأت المرأة الماء فإنها تغتسل. فهنا لم يمنع الحياء أم سليم أن تسأل عن موضوع خاص جدا، لم يمنعها الحياء. ولم يمنع نساء الأنصار الحياء من أن يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل العلم الشرعي. إذن الحياء كله خير إلا إن منعك من بيان الحق أو تبليغ الهدى أو الشرع. هذا في الحالة هذه يكون الحياء شر والعياذ بالله وليس بخير. وإذا منعك الحياء أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو شر وليس بخير. فلا ينبغي الإنسان أن يرى أباه مثلا يفعل معصية، لا ينبغي أن يدفعك الحياء إلى أنك لا تنكر عليه، ولكن تأدب في الإنكار على الوالد مهما كان ذنبه، تأدب في الإنكار عليه، لكنك تنكر على الأب على العم على الأم على أي مخلوق. الواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر بضوابطه المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يأمره بالحياء، فهنا طبعا شيء عظيم جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هنا ليس دعه يعني اتركه، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكفي أن تعظه بالحياء، بل بين له أن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث فيه أن الإيمان أبعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فالإيمان أبعاد تشتمل إلى بعضها البعض وبالتالي يزيد وينقص، لأن ممكن الأبعاد هذه أبعاد الإيمان أنت تتفوق في بعض الأبعاد وتضعف عن بعض الأبعاد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم مثلا في مسائل الصدقة وتبليغ العلم الشرعي والبيان هو أعظم العباد له، أعظم عبد الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم عبد الله في الصحابة، يبلغ العلم الشرعي ويعلم الناس ويحفظ القرآن ويقوم الليل، لكنه لا يستطيع الصوم، لا يقوى على الصوم. فهنا قدر على أبعاد ولم يقدر على أبعاد أخرى. الصديق رضي الله عنه لا يقوى على كثرة الصلاة بالليل ولا يقوى على الصيام كشأن غيره، ومع ذلك الأعمال القلبية عند الصديق أعظم الأعمال، أعظم الناس إيمانا هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبق الناس بما وقر في قلبه، يعني بزيادة التصديق والإخلاص الناتج عن زيادة المحبة والخوف والرجاء. لكن هم تفوقوا عليه، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه تفوق على أبي بكر الصديق في حفظ القرآن وتلاوته، وعثمان رضي الله عنه تفوق على الصديق في الصدقات، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه تفوق على الصديق في تعلم الحلال والحرام وتعليمه. لكن بالجملة تجد الصديق أفضل الناس. من أصبح اليوم منكم صائما، من تصدق اليوم بصدقة، من تبع منكم اليوم جنازة، حتى يجد دائما الصديق. ولذا الوارد النص الوارد أن الصديق يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني كل ملائكة الأبواب تتمنى دخول الصديق منها أو تريد دخول الصديق رضي الله عنه منها. فالحياء هذا كله خير ما لم ينهاك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال الحياء من الإيمان، يعني شعبة من شعب الإيمان، دل أن الإيمان أقسام وأنه شعب وأنه أيضا يزيد وينقص، لأن نقص شعبة منه معناه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان، فهو يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين قالوا الإيمان كل واحد لا يزيد ولا ينقص، وخلافا للخوارج الذين قالوا الإيمان يذهب كله ويبقى كله، ويذهب بالكبيرة ويبقى مع الصغائر، يبقى مع الصغائر ويزول مع الكبائر. طيب فماشي، في سؤال في الحياة؟ نعم تفضل صلاح. لا 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 خالص، لا 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 لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أحسنت في هذا، ولكن زيد على هذا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني الصحابي بينصح أخاف أن الحياء خير والحياء يأتي بخير، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد عليه أن الحياء كمان من شعب الإيمان، وليس تدعه هنا أن اتركه، لا لا خالص، ده زي ما تقول بله كذا بله كذا. ما تفضل. لا لا انت فهمتم كلمة دعه يعني ايه اتركه؟ لا لا اترك ايه، اترك ايه، ده انت عارف مثلا انت عملت تقول لواحد انت تارك الصلاة، لابد تصلي، الصلاة طيبة، الصلاة هتخلي جسمك قوي، الصلاة هتعمل لك كذا، اقول لك دعه، ده تارك الصلاة كافر. هنا بقول لك دعه اتركه، ولا ما تكلم فيما هو أعظم من ذلك في فضل الصلاة؟ فهنا يقول تكلم فيما هو أعظم من ذلك في فضل الحياة أنه شعبة من الإيمان وليس فقط شيء طيب ويصلح الأحوال، ده شيء من الإيمان. يعني تاني تامهم هذيك طول ما انتقل، طالما الوضوء لم ينتقد صلي ما شئت بالتيمم الواحد زي الوضوء نفس الكلام. ماشي اقرأ في سؤال تاني في الحياة كلها الحمد ما شاء الله. ماشي.
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم. لا لا، هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد الإيمان ولا الإسلام؟ الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، صح؟ لأن افترق ولا لا؟ هنا افترق، دل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان إذا افترق عن الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام إذا افترق عن الإسلام. ولذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا، ماشي. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن لابد هذا يحل محل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. هذه الشعب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر. قول لا إله إلا الله ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. طالما ظاهر ما هو قول لا إله إلا الله، يعني نطق الشهادتين، هو أول ركن في الإسلام. مش أول ركن، ليس أول ركن في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول ركن في الإيمان أو أول عمل أول شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله. يعني إذن أول شعبة في الإيمان هي أول ركن في الإسلام، هي هي. يبقى الإسلام هو الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام، بين هنا الإسلام، قال الرجل يقول أي الإسلام خير، يعني أي شعب الإسلام أو شعب الإيمان خير. قال أن تطعم الطعام، قال تطعم الطعام، مع أن أعظم شيء قول لا إله إلا الله، والصلاة أعظم من إطعام الطعام، والصيام والزكاة والحج أعظم، وبر الوالدين وصلاة الرحم أعظم. طب لماذا قال تطعم الطعام فيما يخص الناس؟ طب والصلاة الأرحام وبر الوالدين. لكن الرجل السائل متوفر فيه هذا، فلما يأتي واحد منكم من طلاب العلم أنا أراه يصلي معنا الصلوات الخمس ويحافظ عليها ويجي الفجر ويحضر الدروس، أقول له أعظم شيء تصلي؟ لا يمكن، خلاص لا يمكن، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الرجل ويعطيه ما يلزم أو يعطيه ما ينفعه. فلما يجرى يقول له عزني، يقول له لا تغضب، لم يقل له صلي ولا صم ولا زكي ولا حج، وإنما قال له لا تغضب. إذن يعلم أن هذا الرجل الأعمال التي تريد أن تنصحه بها موجودة فيه، لكن باقي أنه يغضب كثيرا، فقال له لا تغضب. تمام كده. يرى إنسانا يصلي ولكن لا يكثر من النوافل، فيقول له أعني على نفسك بكثرة السجود. ينصح عبد الله بن عمر بقيام الليل. فهنا الرجل هذا لا شك ان الرجل هذا متميز في الصلاة والصيام والزكاة والحج وعدم الغضب والجهاد، فباقي عليه قال تطعم الطعام، فنصحه بشيء زائد، او ربما يكون هذا الشيء ليس موجودا فيه فنصحه بما ليس موجودا فيه. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلعل هذا الرجل كان لا يلقي السلام إلا على من يعرفه، ولا يدري أنه ينبغي أن يلقي السلام على عموم الناس إذا كانت البيئة الغالب فيها المسلمون. إذا كانت البيئة يغلب فيها المسلمون فألقي السلام على الجميع، لكن إذا كانت البيئة يغلب فيها الكافرون فلا تسلم إلا من عرفت أنه مسلم، لأنك ستقع في محظورات كثيرة جدا. فأنت لو مثلا تعيش في فرنسا فلا تلقي السلام إلا على من عرفت، تعيش في أذربيجان لا تلقي السلام إلا على من عرفت أنه مسلم، في بيئة يختلط فيها البيئة مسلمون لكن يختلط فيها أهل الحق مع أهل البدع، لا تلقي السلام إلا على أهل الحق، وأهل البدع لا ينبغي أن تلقي السلام عليه أبدا. لكن إذا كانت البيئة معلوم أنها الغالب فيها السنة يبقى ألقي السلام. أنت لما تكون ماشي في المملكة الغالب عليك أنك تلقي السلام على من عرفته ومن لم، إذن هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. لما عمر لما ابن عمر أطلقه بان له التقييد، فابن عمر ألقى السلام ألقى السلام لغاية ما ألقى السلام على كتابي، فقيل له هذا نصراني، قال رد عليه سلام. إذن أخذ عبد الله بن عمر بالإطلاق ثم بان له أنه لابد من التقييد، فهذا الكلام هذا مقيد. نطلق السلام، نلقي السلام على كل الناس إذا كان البيئة الغالب فيها أهل السنة والإسلام، ثم نقيد كل بحسب البيئة، بحسب تقييد البيئة. نعم، أي سؤال تاني؟ طيب،
حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون بلسانه ويده.
نعم، أي الإسلام أفضل؟ هل سلامة المسلمين بلسانه ويده أفضل من قول لا إله إلا الله؟ لا يمكن. ده قول لا إله إلا الله شرط صحة. هو في عندنا شرط صحة وشرط كمال؟ نعم، بشرط أن تقول كل الأعمال من حقائق الإيمان. يبقى العمل جزء من الإيمان ومع ذلك شرط الصحة، العمل جزء من الإيمان ومع ذلك شرط كمال. أما أن تقول عمل فقط شرط كمال من غير ما تكون أجزاء في الإيمان، هذا قول المرجع أو هذا قول فيه إرجاء. لذا الشيخ الألباني يقول الأعمال كلها من الإيمان، ومنها ما هو شرط غير الأعمال كلها شرط كمال وهو محق، إلا قول لا إله إلا الله شرط صحة عند الجميع. فقول لا شرط صحة. الصلاة أعظم من سلامة المسلمين من لسانك ويدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أناس عالم أنهم متوافر فيهم شعب الإيمان، فأراد منهم أن يسلم الناس منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعطيك، لأن لو أنت تأتي إلى شخص ناصح فنصحك اليوم بنصيحة، قال لك أنا أريد أن أنت يعني تتعلم الأجرومية تفيدك جدا، فأنت الحمد لله جايب كتاب الأجرومية ورأك وأنت تتعلم فيه، ثاني يوم يقول لك عزني، تقول له تعلم الأجرومية فهي تفيدك جدا، ثالث يوم في أجرومية إيه، ما خلاص الأجرومية موجودة. فإذا أنت تنوع النصائح حسب من أمامك. فهنا النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ينوع النصائح، هنا قال شيء وهنا قال شيء وهنا قال شيء وهنا قال شيء، لذا اجتمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في المسلمين. فقال: أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى أي الإسلام أفضل بعد كذا وكذا وكذا؟ أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. والسلام من اللسان يعني من الغيبة، يعني من النميمة، يعني من السباب. هذا السلام من اللسان، الغيبة، النميمة، السباب، لأن سباب المسلم فسوق، والغيبة والنميمة من الكبائر، هذا معنى سلامة اللسان. ويده أن يسلم المسلمون من يده، بمعنى ألا يؤذيهم بضرب، أو ألا يسرقهم، أو ألا يحتك حجوبهم، أو ألا يمد يده على من لا تحل له. طيب، فهذا معنى. إذا معنى قال أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، أي أمور الإسلام خير، أي أحوال الإسلام خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أقواله لاختلاف أحوال الحاضرين والاختلاف ولتنوع النصائح والمواعظ منه صلى الله عليه وسلم.
قال: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هنا أول حديث، اقرأ أول حديث.
ثلاث
من كنا فيه، معنى ذلك أن هذه الثلاث تنضم إلى غيرها، هذه الثلاث تنضم إلى غيرها، ولكنها من أبرز الأمور. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن يوصف الإيمان بأن له حلاوة، ومعنى الحلاوة اللذة التي تكون في القلب. وهذه اللذة لمن أراد أن يجربها، إذا في امرأة أمامك عارية وأنت تراها ثم غضضت بصرك، تجد يحدث مباشرة في قلبك لذة معينة. وأي معصية تحلك ثم تمتنع أنت عنها، تشعر بلذة عجيبة جدا، تشعر بلذة عجيبة جدا، يرحمك الله. تكون أمامك فرصة لأخذ مال بالباطل ثم تتركه، تجد في نفسك وفي قلبك حلاوة ولذة عجيبة جدا. كل ما تتح لك معصية وأنت تستطيع أن تفعلها ثم تتركها، تجد في قلبك لذة. كل ما تجد نفسك أهنت مبتدعا أو رددت على أهل باطل، تجد في نفسك لذة. كل طاعة تعقب لذة، لازم لابد الطاعة تعقب لذة، والطاعة عامة لأن ترك المعصية يسمى طاعة. فهذه الحلاوة بمعنى اللذة موجودة في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بأن له حلاوة. تفضل. وجد بهن حلاوة الإيمان. أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه مسألة وجوبية فضلا عن لذتها، يعني هذه مسألة واجبة وليس مسألة مستحبة. فالفرض الواجب على المسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا لابد أن نفرق حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الله هذا يحب لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله فقط لا غير، وحده يحب لذاته فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب لذاته، ولا أحد يحب لذاته أبدا، فقط الله يحب لذاته. أي حب آخر، كلامنا على الحب التعبدي، أي حب تعبدي آخر يكون تابع لمحبة الله. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه ولأنه أمرنا بمحبته، ونحب المحسنين لأن الله يحبه، ونحب المتقين لأن الله يحبه، ونحب المتطهرين والتوابين لأن الله يحبه. فإحنا لا نحب إلا الله، ثم بعد ذلك نحب فيه، نحب له، نحب فيه ونحب له. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا بالمقتضى المطلوب هنا. المقتضى المطلوب أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. أحب إليه، ولذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. فالحب الله وحب الرسول فرض، نعم فرض، نتقرب الله به، نعم نقرب الله به. لكن محبة الرسول ما معناه؟ نحبه في الله ونحبه لأن الله يحبه. أما نحبه لذاته لا، إن نحبك الصوفية عشان شعره أسود، ما بيحبه عشان شعره أسود، قمر وخدك عامل كذا وعينيك عاملة كذا والكحل في عينيك عامل كذا، كلام فاضي، ما كلام فاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان جميل الشكل، كان شكل مقبول، شكل عادي، ليس كيوسف عليه السلام شطر الحسن، وليس كآدم عليه السلام كل الحسن. إنما ولو وقلت لك أمس، لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج على نسوة ومعه سكاكين وتفاح يقطعنا أيديهن، أبدا، لا يحدث هذا. أحمر أبو لهب اللي كان أحمر خدين، أبو لهب هو اللي كان أحمر واحد، أحمر واحد في قريش هو أبو لهب. فعلا كان اسمه أبو لهب لأن وجهه فيه لهب، وجهه كأن النار مشتعلة فيه. فما أحمر إيه الحمر الخدين ده يعمل إيه؟ ما في شيء. فلما كانش أحمر الخدين ولا حاجة صلى الله عليه وسلم، كان جميل الشكل في مستوى الجمال العادي، مستوى الجمال العادي، مش ليس متميزا عن الصحابة بجماله، لكن متميز على العالمين بكماله صلى الله عليه وسلم، وليس بجماله. وإذا القادم لما يأتي إلى الصحابة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، فلو كان أجملهم كان إيش؟ كان عرفه. لكن أنت لو قدمت على الأنبياء جميعا ورأيت يوسف عليه السلام هتعرفه، أجمل واحد، البصر يتملى منه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عادي، بشر عادي صلى الله عليه وسلم. فهل نحبه لذاته؟ لا، ما يحب لذاته إلا الله وحده جل وعلا. يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله، ونحب الطيبين من أجل الله، والصالحين من أجل الله، ونحب بعضنا بعضا، لأن هذا بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن تفشو المودة بيننا بإفشاء السلام. طيب، أن يكون الله ورسوله، عرفنا الله ورسوله يعني كتاب والسنة، أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما يعني اتباع الله عز وجل واتباع طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وفي البشر أحب بشري إلينا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحب من آبائنا وأبنائنا وأهلينا. احنا نتكلم عن المحبة التعبدية وليست المحبة الجبلية، انا بحب العسل، بحب الحلوة، بحب زوجتي، بحب بنتي، بحب ابني، بحب خالي، بحب عمي، هذه محبة جبلية، محبة جبلية، النفس جبلت عليه، النفس تحب والانسان يأنس بغير. انا نتكلم عن المحبة التعبدية، محبة التعبدية هي لله تبارك وتعالى، وهي اعظم الاعمال القلبية، اعظم ولا محال. وحب النبي صلى الله عليه وسلم بنحبه لانه اعظم مخلوق، اعظم مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، ونحب نتبعه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه المحبة التعبدية. لأن أنا لو متزوج امرأة نصرانية جميلة أحبها، أحبه، لكن هذه محبة لله؟ لا، محبة الجسم جميل، المتعة، الضحك، ما في. لكن لا يجوز أن أحبها محبة تعبدية، لا يجوز. المحبة التعبدية توصلك للكفر. فالمحبة الجبلية من اللذائذ والأطعمة والأشربة والأشياء والأولاد والهادي محبة جبلية. نتكلم في المحبة التعبدية، نتعبد الله بها، نحب المرء لا نحبه لله، لا تحب لأنه يعطيك مالا، لا تحب لأنه من 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 أقربائك من أقربائك من أنصارك، لا، إنما نحبه لله، نحبه لطاعته لله تبارك وتعالى. ولذا أنا أسألكم سؤال، أنت لو تنظر كده، هذا أبو حفص جاي من الصعيد، وأبو أيمن صعيد اسكندراني، ومحمد جاي من كفر الشيخ، الشيخ بدر جاي من كفر الشيخ، واللي جاي من ليبيا، واللي جاي من تونس، واللي جاي، ما الذي يجمع بيننا؟ قولوا لي بالله عليكم، ما لازم يجمع بيننا؟ ما في رباط بيننا إلا العلم الشرعي، والعلم الشرعي من حب الله، صح ولا لا؟ في رباط تاني؟ لماذا تحبون الفوزان؟ لماذا تحبون ابن تيمية؟ لماذا تحبون ابن باز؟ لماذا تحبون الشيخ ربيع؟ رحم، في محبة شرعية، فإحنا نحب لله ولا لا؟ الشيخ ربيع جميل الشكل أبدا، احنا نحبه لله والله. الشيخ فوزان جميل، لا نحبه لله، احنا نحبه لله. فالمحبة لا ينبغي أن تكون لا تحب المرء إلا لله، المحبة الإيش؟ أيضا التعبدي، أيضا التعبدي. ما لله؟ ما لا لا شبه لا لو على الجمال يبقى الشيخ بلال. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعود في الكفر بفروعه، الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، جميع المعاصي من شعب الكفر، قاعدة، جميع المعاصي من شعب الكفر كلها، جميع المعاصي من شعب الكفر. ولأن المعاصي صفة الكافرين، فالزنا صفة الكفار والمؤمنين، وزنا المحارم وأكل المال بالباطل والربا كلها من صفات الكافرين والمنافقين. واللي يتلبس بصفة من صفات المنافقين نقول هو فيه صفة من صفات أهل النفاق، واللي يتلبس بصفة من صفات الكفار فيه صفة من صفات الكفار. الكفار لا يصلون، فتارك الصلاة كافر، بالمعنى أنه شعبة من شعب الكفر، وليس الكفر المخرج من الملة إلا بشروطه. فيكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في أي معصية تاب منها، أولها الكفر طبعا، لأن الكفار الذين أسلموا، عمر بن الخطاب كان كافرا وأسلم، والصحابة كانوا كفارا وأسلموا، ما في واحد من الصحابة اشتاق أن يرجع الكفر مرة أخرى، والذي ارتد منهم اللي هو زوج أم حبيبة، هذا اشتاق إلى الكفر فرجع إليه. لكن المؤمن الحق عمره ما يرجع إلى الكفر، بل يكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك أنت ينبغي إذا تبت من معصية، إذا تبت من بدعة، إذا تخلصت من شيء يغضب الله تبارك وتعالى، إياك أن تحب أن ترجع إليه، بل أن تلقى في النار أولى لك. خلاص، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أكرمكم الله، حفظكم. الحديث الكام، رقم كام؟ 22. ماشي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، معايا؟ طيب اقرأ.
الحديث الثاني، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يلعب أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم، واللي بعده.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير.
نعم، هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم. ابن عمر اثنان، وعمران بن حسين صحابيان، عمران وحسين. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. هذا فيه الدعوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان يدعو مع وجود الشيخ أو العالم. يعني لا نرى مثلا شيخا، مثلا لو أننا من تلاميذ الفوزان، لا نقول أي مسألة نرجع فيها الفوزان، يجوز أن يعظ بعضنا بعضا، أما في المشكلات نرجع إلى العالم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود صلوات الله وسلامه عليه، واحد يعظ أخاه في الحياء. فإذا الوعظ والبيان والإرشاد والدلالة على الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، كذلك في عهد في وجود العلماء يدعو طلاب العلم بعضهم بعضا، وأفراد المسلمين بعضهم بعضا في الحياء. الحياء معناه الاستحياء، الحياء هنا معناه الاستحياء، الاستحياء، واستحيا الرجل هذا من قوة الحياء. ولذا فرعون كان يستحيي نساءه، يعني يتركهن أحياء، فالاستحياء جاي من كلمة الأصل، من كلمة الحياة، لطف الحياة، قوة الحياة، وهكذا. الحياة الإنسان يستحي من كل ما حرم الله ومن كل ما كره الله، يستحي منه، وهذا إذا حدث عند العبد فهو لا يأتي إلا بخير. ولذا الشخص اللي يقول لك هذا فلان هذا لا يستحي، هذه مصيبة، أو فلان يخاف ما يختشيش كما يقول المصريون، هذه كارثة، لأن الإنسان مفروض يخاف من الله ويخشاه. فالحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، ولكن لا حياء في بيان الحق ولا حياء في تدريس العلم. معنى لا حياء يعني لا ينبغي أن يستحي الإنسان من تبليغ الحق ومن بيان العلم الشرعي، لا ينبغي أن يستحي أبدا. فلو أن مجموعة من النساء يسألن رجلا في مسائل الطمس والحيض وغيره يقول أستحي؟ لا، ليس له أن يستحي، ولكن عليه أن يتكلم بكلام الشرع وأن يراعي الله وأن يراقب الله تبارك وتعالى في ذلك. فالحياء منفي في مسألة تبليغ العلم الشرعي وبيان الحق، ومعنى منفي يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه الحياء من بيان الحق. ولذا الأنصار، نساء الأنصار، ما منعهن الحياء في أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أن المرأة، هل تحتلم المرأة ولا لا، هذه مسألة صعب أن المرأة تقولها. ولذا لما قالت، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، عائشة رضي الله عنها فزعت وقالت قلت يداك، قلت يداك، قلت أن تسقب اليد، الإنسان يضرب إنسان بسهم أو بحربة أو بسيف فيخرم يده، فإذا سقبت اليد اسمها قلت. والغالب أن اليد إذا قلت شلت، الغالب أن اليد إذا قلت قضي على الأعصاب هنا اللي بتحرك الأصابع، فإذا قلت شلت، فمعنى قلت يدك يعني شلت. ولكن هذا الدعاء اللي هو دعاء كلام العرب الذي يجري على كلام العرب ويؤخذ بخلافه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساكلتك أمك يا معاذ لا يقصد أدعو عليك بالموت، لا يقصد هذا، وإن كان اللفظ هو هكذا، ولكن أدعو لك بالحياة، الحياة الحقيقية. فقالت لا قلت يداك، وقالت أم سلمة لأم سليم فضحت النساء، أن خليت النبي صلى الله عليه وسلم يقال أمامه هذا الشيء سيبلغ العالمين أن المرأة تحتلم، وفضحت النساء. لماذا؟ لأن معنى المرأة تحتلم أنها تشتهي الرجال وتفكر في موضوع الجماع، لأن الاحتلام يأتي من هذا السبب. فقالت لا فضحت النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا شيء موجود عند الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، فقال إن الله لا يستحي من الحق، وقال يا أم سليم الماء من الماء، يعني الغسل يكون إذا رأت المرأة الماء فإنها تغتسل. فهنا لم يمنع الحياء أم سليم أن تسأل عن موضوع خاص جدا، لم يمنعها الحياء. ولم يمنع نساء الأنصار الحياء من أن يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل العلم الشرعي. إذن الحياء كله خير إلا إن منعك من بيان الحق أو تبليغ الهدى أو الشرع، هذا في الحالة هذه يكون الحياء شر والعياذ بالله وليس بخير. وإذا منعك الحياء أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو شر وليس بخير. فلا ينبغي الإنسان أن يرى أباه مثلا يفعل معصية، لا ينبغي أن يدفعك الحياء إلى أنك لا تنكر عليه، ولكن تأدب في الإنكار على الوالد مهما كان ذنبه، تأدب في الإنكار عليه، لكنك تنكر على الأب، على العم، على الأم، على أي مخلوق. الواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر بضوابطه المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مر على رجل من الأنصار وهو يعز أخاه في الحياء، يأمره بالحياء، فهنا طبعا شيء عظيم جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هنا ليس دعه يعني اتركه، لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكفي أن تعظه بالحياء، بل بين له أن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث فيه أن الإيمان أبعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فالإيمان أبعاد تشتمل إلى بعضها البعض، وبالتالي يزيد وينقص، لأن ممكن الأبعاد هذه أبعاد الإيمان أنت تتفوق في بعض الأبعاد وتضعف عن بعض الأبعاد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم مثلا في مسائل الصدقة وتبليغ العلم الشرعي والبيان هو أعظم العبادلة، أعظم عبد الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم عبد الله في الصحابة، يبلغ العلم الشرعي ويعلم الناس ويحفظ القرآن ويقوم الليل لكنه لا يستطيع الصوم، لا يقوى على الصوم، فهنا قدر على أبعاض ولم يقدر على أبعاض أخرى. الصديق رضي الله عنه لا يقوى على كثرة الصلاة بالليل ولا يقوى على الصيام كشأن غيره، ومع ذلك الأعمال القلبية عند الصديق أعظم الأعمال، أعظم الناس إيمانا هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبق الناس بما وقر في قلبه، يعني بزيادة التصديق والإخلاص الناتج عن زيادة المحبة والخوف والرجاء. لكن هم تفوقوا عليه، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه تفوق على أبي بكر الصديق في حفظ القرآن وتلاوته، وعثمان رضي الله عنه تفوق على الصديق في الصدقات، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه تفوق على الصديق في تعلم الحلال والحرام وتعليمه. لكن بالجملة تجد الصديق أفضل الناس. من أصبح اليوم منكم صائما، من تصدق اليوم بصدقة، من تبع منكم اليوم جنازة، حتى يجد دائما الصديق. ولذا الوارد، النص الوارد، أن الصديق يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني كل ملائكة الأبواب تتمنى دخول الصديق منها، أو تريد دخول الصديق رضي الله عنه منها. فالحياء هذا، الحياء هذا كله خير ما لم ينهاك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال الحياء من الإيمان، يعني شعبة من شعب الإيمان، دل أن الإيمان أقسام وأنه شعب، وأنه أيضا يزيد وينقص، لأن نقص شعبة منه معناه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان، فهو يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين قالوا الإيمان كل واحد لا يزيد ولا ينقص، وخلافا للخوارج الذين قالوا الإيمان يذهب كله ويبقى كله، ويذهب بالكبيرة ويبقى مع الصغائر، يبقى مع الصغائر ويزول مع الكبائر. طيب فماشي، في سؤال في الحياة؟ نعم تفضل صلاح. لا 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 خالص، لا 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 لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أحسنت في هذا، ولكن زيد على هذا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني الصحابي بينصح أخاف أن الحياء خير والحياء يأتي بخير، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد عليه أن الحياء كمان من شعب الإيمان، وليس تدعه هنا أن اتركه، لا لا خالص، ده زي ما تقول بله كذا، بله كذا. ما تفضل. لا لا انت فهمتم كلمة دعه يعني ايه؟ اتركه. لا لا اترك ايه، اترك ايه، ده انت عارف مثلا انت عملت تقول لواحد انت تارك الصلاة، لابد تصلي، الصلاة طيبة، الصلاة هتخلي جسمك قوي، الصلاة هتعمل لك كذا، اقول لك دعه، ده تارك الصلاة كافر. هنا اقول لك دعه اتركه، ولا ما تكلم فيما هو اعظم من ذلك في فضل الصلاة. فهنا يقول تكلم فيما أعظم من ذلك في فضل الحياء أنه شعبة من الإيمان، وليس فقط شيء طيب ويصلح الأحوال، ده شيء من الإيمان. يعني تاني تامهم هذيك طول ما انتقل، طالما الوضوء لم ينتقد صلي ما شئت بالتيمم الواحد زي الوضوء، نفس الكلام. ماشي اقرأ. في سؤال تاني في الحياء؟ كلها الحمد ما شاء الله. ماشي.
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم. لا لا، هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد الإيمان ولا الإسلام؟ الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، صح؟ لأن افترق ولا لا؟ هنا افترق، دل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان إذا افترق عن الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام إذا افترق عن الإسلام. ولذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا، ماشي. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن لابد هذا يحل محل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، هذه الشعب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر. قول لا إله إلا الله ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. طالما ظاهر، ما هو قول لا إله إلا الله يعني نطق الشهادتين، هو أول ركن في الإسلام، مش أول ركن، ليس أول ركن في الإسلام أن تشهد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول ركن في الإيمان أو أول عمل أول شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله. يعني إذن أول شعبة في الإيمان هي أول ركن في الإسلام هي هي. يبقى الإسلام هو الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام بين هنا الإسلام. قال الرجل يقول أي الإسلام خير، يعني أي شعب الإسلام أو شعب الإيمان خير. قال أن تطعم الطعام، قال تطعم الطعام، مع أن أعظم شيء قول لا إله إلا الله، والصلاة أعظم من إطعام الطعام، والصيام والزكاة والحج أعظم، وبر الوالدين وصلاة الأحرام أعظم. طب لماذا قال تطعم الطعام فيما يخص الناس؟ طب والصلاة الأرحام وبر الوالدين. لكن الرجل السائل متوفر فيه هذا. فلما يأتي واحد منكم من طلاب العلم أنا أراه يصلي معنا الصلوات الخمس ويحافظ عليها ويجي الفجر ويحضر الدروس، أقول له أعظم شيء تصلي؟ لا يمكن، خلاص لا يمكن، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الرجل ويعطيه ما يلزمه أو يعطيه ما ينفعه. فلما يجري يقول له عزني، يقول له لا تغضب. لم يقل له صلي ولا صم ولا زكي ولا حج، وإنما قال له لا تغضب. إذن يعلم أن هذا الرجل الأعمال التي تريد أن تنصحه بها موجودة فيه، لكن باقي أنه يغضب كثيرا فقال له لا تغضب. تمام كده. يرى إنسانا يصلي ولكن لا يكسر من النوافل فيقول له أعني على نفسك بكثرة السجود، ينصح عبد الله بن عمر بقيام الليل. فهنا الرجل هذا لا شك أن الرجل هذا متميز في الصلاة والصيام والزكاة والحج وعدم الغضب والجهاد. فباقي عليه قال تطعم الطعام، فنصحه بشيء زائد، أو ربما يكون هذا الشيء ليس موجودا فيه فنصحه بما ليس موجودا فيه. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلعل هذا الرجل كان لا يلقي السلام إلا على من يعرفه، ولا يدري أنه ينبغي أن يلقي السلام على عموم الناس إذا كانت البيئة الغالب فيها المسلمون. إذا كانت البيئة يغلب فيها المسلمون فألقي السلام على الجميع، لكن إذا كانت البيئة يغلب فيها الكافرون فلا تسلم إلا على إلا من عرفت أنه مسلم، لأنك ستقع في محظورات كثيرة جدا. فأنت لو مثلا تعيش في فرنسا فلا تلقي السلام إلا على من عرفت، تعيش في أذربيجان لا تلقي السلام إلا على من عرفت أنه مسلم، في بيئة يختلط فيها البيئة مسلمون لكن يختلط فيها أهل الحق مع أهل البدع لا تلقي السلام إلا على أهل الحق، وأهل البدع لا ينبغي أن تلقي السلام عليه أبدا. لكن إذا كانت البيئة معلوم أنها الغالب فيها السنة يبقى ألقي السلام. أنت لما تكون ماشي في المملكة الغالب عليك أنك تلقي السلام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم. إذن هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. لما ابن عمر أطلقه بان له التقييد، فابن عمر ألقى السلام ألقى السلام لغاية ما ألقى السلام على كتابي، فقيل له هذا نصراني، قال رد عليه سلام. إذن أخذ عبد الله بن عمر بالإطلاق ثم بان له أنه لابد من التقييد. فهذا الكلام هذا مقيد، نطلق السلام نلقي السلام على كل الناس إذا كان البيئة الغالب فيها أهل السنة والإسلام، ثم نقيد كل بحسب البيئة بحسب تقييد البيئة. نعم. أي سؤال تاني؟ طيب.
حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون بلسانه ويده.
نعم. أي الإسلام أفضل؟ هل سلامة المسلمين بلسانه ويده أفضل من قول لا إله إلا الله؟ لا يمكن. ده قول لا إله إلا الله شرط صحة. هو في عندنا شرط صحة وشرط كمال؟ نعم، بشرط أن تقول كل الأعمال من حقائق الإيمان. يبقى العمل جزء من الإيمان ومع ذلك شرط الصحة، العمل جزء من الإيمان ومع ذلك شرط كمال. أما أن تقول عمل فقط شرط كمال من غير ما تكون أجزاء في الإيمان هذا قول المرجع أو هذا قول فيه إرجاء. لذا الشيخ الألباني يقول الأعمال كلها من الإيمان ومنها ما هو شرط، غير الأعمال كلها شرط كمال وهو محق، إلا قول لا إله إلا الله شرط صحة عند الجميع. فقول لا شرط صحة. الصلاة أعظم من سلامة المسلمين من لسانك ويدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أناس عالم أنهم متوافر فيهم شعب الإيمان، فأراد منهم أن يسلم الناس منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعطيك، لأن لو أنت تأتي إلى شخص ناصح فنصحك اليوم بنصيحة، قال لك أنا أريد أن أنت يعني تتعلم الأجرمية تفيدك جدا، فأنت الحمد لله جايب كتاب الأجرمية ورأك وأنت بتعلم فيه، تاني يوم يقول لك عزني، تقول له تعلم الأجرمية فهي تفيدك جدا. ثالث يوم في إجرومية إيه؟ ما خلاص الإجرومية موجودة. فإذا أنت تنوع النصائح حسب من أمامك. فهنا النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ينوع النصائح، هنا قال شيء وهنا قال شيء وهنا قال شيء وهنا قال شيء، لذا اجتمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في المسلمين. فقال أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى أي الإسلام أفضل بعد كذا وكذا وكذا؟ أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. والسلامة من اللسان يعني من الغيبة، يعني من النميمة، يعني من السباب. هذا السلام من اللسان، الغيبة، النميمة، السباب، لأن سباب المسلم فسوق، والغيبة والنميمة من الكبائر. هذا معنى سلامة اللسان. ويده أن يسلم المسلمون من يده، بمعنى ألا يؤذيهم بضرب، أو ألا يسرقهم، أو ألا يهتك حجوبهم، أو ألا يمد يده على من لا تحل له. طيب، فهذا معنى. إذا معنى قال أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، أي أمور الإسلام خير، أي أحوال الإسلام خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أقواله لاختلاف أحوال الحاضرين والاختلاف ولتنويع النصائح والمواعظ منه صلى الله عليه وسلم.
قال باب بيان خصال من انتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هنا أول حديث، اقرأ أول حديث.
ثلاث من كنا فيه،
معنى ذلك أن هذه الثلاث تنضم إلى غيرها، هذه الثلاث تنضم إلى غيرها، ولكنها من أبرز الأمور. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن يوصف الإيمان بأن له حلاوة، ومعنى الحلاوة اللذة التي تكون في القلب. وهذه اللذة لمن أراد أن يجربها، إذا في امرأة أمامك عارية وأنت تراها ثم غضضت بصرك، تجد يحدث مباشرة في قلبك لذة معينة. وأي معصية تحلك ثم تمتنع أنت عنها، تشعر بلذة عجيبة جدا، تشعر بلذة عجيبة جدا، يرحمك الله. تكون أمامك فرصة لأخذ مال بالباطل ثم تتركه، تجد في نفسك وفي قلبك حلاوة ولذة عجيبة جدا. كل ما تتح لك معصية وأنت تستطيع أن تفعلها ثم تتركها، تجد في قلبك لذة. كل ما تجد نفسك أهنت مبتدعا أو رددت على أهل باطل، تجد في نفسك لذة. كل طاعة تعقب لذة، لازم لابد الطاعة تعقب لذة، والطاعة عامة لأن ترك المعصية يسمى طاعة. فهذه الحلاوة بمعنى اللذة موجودة في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بأن له حلاوة. تفضل. وجد بهن حلاوة الإيمان. أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه مسألة وجوبية فضلا عن لذتها، يعني هذه مسألة واجبة وليس مسألة مستحبة. فالفرض الواجب على المسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا لابد أن نفرق حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الله هذا يحب لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله فقط لا غير، وحده يحب لذاته فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحب لذاته، ولا أحد يحب لذاته أبدا، فقط الله يحب لذاته. أي حب آخر، كلامنا على الحب التعبدي، أي حب تعبدي آخر يكون تابع لمحبة الله. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه ولأنه أمرنا بمحبته، ونحب المحسنين لأن الله يحبه، ونحب المتقين لأن الله يحبه، ونحب المتطهرين والتوابين لأن الله يحبه. فإحنا لا نحب إلا الله، ثم بعد ذلك نحب فيه، نحب له، نحب فيه ونحب له. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا بالمقتضى المطلوب. هنا المقتضى المطلوب أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. أحب إليه، ولذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. فالحب الله وحب الرسول فرض، نعم فرض، نتقرب الله به، نعم نقرب الله به. لكن محبة الرسول ما معناه؟ نحبه في الله ونحبه لأن الله يحبه. أما نحبه لذاته لا، إن حبك الصوفية عشان شعره أسود، ما بيحبه عشان شعره أسود، قمر وخدك عامل كذا وعينيك عاملة كذا والكحل في عينيك عامل كذا، كلام فاضي، ما كلام فاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان جميل الشكل، كان شكل مقبول، شكل عادي، ليس كيوسف عليه السلام شطر الحسن، وليس كآدم عليه السلام كل الحسن، إنما ولو وقلت لك أمس لو النبي صلى الله عليه وسلم خرج على نسوة ومعه سكاكين وتفاح يقطعنا أيديهن أبدا لا يحدث هذا. أحمر أبو لهب هو اللي كان أحمر الخدين. أبو لهب هو اللي كان أحمر واحد أحمر واحد في قريش هو أبو لهب. فعلا كان اسمه أبو لهب لأن وجهه فيه لهب، وجهه كأن النار مشتعلة فيه. فما أحمر إيه الحمر الخدين ده يعمل ما في شيء. فلما كانش أحمر الخدين ولا حاجة صلى الله عليه وسلم كان جميل الشكل في مستوى الجمال العادي، مستوى الجمال العادي، مش ليس متميزا عن الصحابة بجماله، لكن متميزا على العالمين بكماله صلى الله عليه وسلم وليس بجماله. وإذا القادم لما يأتي إلى الصحابة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، فلو كان أجملهم كان إيش كان عرفه. لكن أنت لو قدمت على الأنبياء جميعا ورأيت يوسف عليه السلام هتعرفه أجمل واحد، البصر يتملى منه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عادي، بشر عادي صلى الله عليه وسلم. فهل نحبه لذاته؟ لا، ما يحب لذاته إلا الله وحده جل وعلا. يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله، ونحب الطيبين من أجل الله والصالحين من أجل الله، ونحب بعضنا بعضا، لأن هذا بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن تفشو المودة بيننا بإفشاء السلام. طيب، أن يكون الله ورسوله، عرفنا الله ورسوله يعني كتاب والسنة، أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما يعني اتباع الله عز وجل واتباع طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وفي البشر أحب بشري إلينا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحب من آبائنا وأبنائنا وأهالينا. احنا نتكلم عن المحبة التعبدية وليست المحبة الجبلية، انا بحب العسل، بحب الحلوى، بحب زوجتي، بحب بنتي، بحب ابني، بحب خالي، بحب عمي، هذه محبة جبلية، محبة جبلية، النفس جبلت عليه، النفس تحب والانسان يأنس بغيره. انما نتكلم عن المحبة التعبدية، المحبة التعبدية هي لله تبارك وتعالى، وهي اعظم الاعمال القلبية، اعظمها لا محال. وحب النبي صلى الله عليه وسلم بنحبه لانه اعظم مخلوق، اعظم مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، ونحب نتبعه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه المحبة التعبدية. لأن أنا لو متزوج امرأة نصرانية جميلة أحبها، أحبه، لكن هذه محبة لله؟ لا، محبة الجسم جميل، المتعة، الضحك، ما في، لكن لا يجوز أن أحبها محبة تعبدية، لا يجوز. المحبة التعبدية توصلك للكفر. فالمحبة الجبلية هي اللذائذ والأطعمة والأشربة والأشياء والأولاد، وهذه محبة جبلية. نتكلم في المحبة التعبدية، نتعبد الله بها، نحب المرء لا نحبه لله، لا تحبه لأنه يعطيك مالا، لا تحبه لأنه من أقربائك من أنصارك، لا، إنما نحبه لله، نحبه لطاعته لله تبارك وتعالى. ولذا أنا أسألكم سؤال، أنت لو تنظر كده، هذا أبو حفص جاي من الصعيد، وأبو أيمن صعيد اسكندراني، ومحمد جاي من كفر الشيخ، الشيخ بدر جاي من كفر الشيخ، واللي جاي من ليبيا، واللي جاي من تونس، واللي جاي، ما الذي يجمع بيننا؟ قولوا لي بالله عليكم، ما لازم يجمع بيننا؟ ما في رباط بيننا إلا العلم الشرعي، والعلم الشرعي من حب الله، صح ولا لا؟ في رباط تاني؟ لماذا تحبون الفوزان؟ لماذا تحبون ابن تيمية؟ لماذا تحبون ابن باز؟ لماذا تحبون الشيخ ربيع؟ رحي، في محبة شرعية، فإحنا نحب لله ولا لا؟ الشيخ ربيع جميل الشكل أبدا، احنا نحبه لله والله. الشيخ فوزان جميل، لا، نحبه لله، احنا نحبه لله. فالمحبة لا ينبغي أن تكون، لا تحب المرء إلا لله، المحبة الإيش؟ أيضا التعبدي، أيضا التعبدي. ما لله؟ ما لا لا شبه لا لو على الجمال يبقى الشيخ بلا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعود في الكفر بفروعه، الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، جميع المعاصي من شعب الكفر، قاعدة، جميع المعاصي من شعب الكفر كلها، جميع المعاصي من شعب الكفر. ولأن المعاصي صفة الكافرين، فالزنا صفة الكفار والمؤمنين، وزنا المحارم وأكل المال بالباطل والربا كلها من صفات الكافرين والمنافقين. واللي يتلبس بصفة من صفات المنافقين نقول هو فيه صفة من صفات أهل النفاق، واللي يتلبس بصفة من صفات الكفار فيه صفة من صفات الكفار. الكفار لا يصلون، فتارك الصلاة كافر، بالمعنى أنه شعبة من شعب الكفر وليس الكفر المخرج من الملة إلا بشروط. فيكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في أي معصية تاب منها، أولها الكفر طبعا، لأن الكفار الذين أسلموا، عمر بن الخطاب كان كافرا وأسلم، والصحابة كانوا كفارا وأسلموا، ما في واحد من الصحابة اشتاق أن يرجع الكفر مرة أخرى، والذي ارتد منهم اللي هو زوج أم حبيبة، هذا اشتاق إلى الكفر فرجع إليه. لكن المؤمن الحق عمره ما يرجع إلى الكفر، بل يكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك أنت ينبغي إذا تبت من معصية، إذا تبت من بدعة، إذا تخلصت من شيء يغضب الله تبارك وتعالى، إياك أن تحب أن ترجع إليه، بل أن تلقى في النار أولى لك. خلاص، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أكرمكم الله، حفظكم.